نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه زاد المستقنع، وزاد المستقنع كما سبق في الدرس السابق واختصار الكتاب المقنع للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقد شرحه شيخنا صالح الفوزان في مجلدات، شرح هذا الكتاب، وأيضا شرح كتاب الروض المربع وهو في المرحلة الثانية بعد كتاب زاد المستقنع، ثم يليهم بعد ذلك كتاب المقنع، ثم كتاب المغني لابن قدامة وهو للمجتهدين. ومعرفتك بهذا الترتيب في العلم مهم جدا. بعض الناس يقرأ يقفز قفزات سريعة، فهذا لا يتمكن ولا يتمكن في العلم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، كما سبق في الدرس السابق، وهذا بعد هذا الابتداء، هل هذا هو قال الحمد لله فقط ولا قال بسم الله الرحمن الرحيم الأول؟ يعني هذا ابتداء
نسبي.
نسبي، يعني أنه ابتدأ أولا بالبسملة، لأنه لا يوجد كتاب في العلم إلا ولا بد أن يفتتح به بالبسملة. ثم قال الحمد لله، وسبق الكلام عن الحمد لله معنا في الدرس السابق، فالبداءة هنا الحقيقية بالبسملة، والبداءة بالحمد نسبية، والحمد كما سبق الثناء على المنعم سبحانه وتعالى. والحمد جاء في الكتاب: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل، افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه بالحمد، وافتتح كتاب بإنزال الكتاب بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى. فالبداء بالبسملة ثم الحمدلة، هذه طريقة العلماء في مصنفاتهم. أما الرسائل والكتب التي ترسل للملوك والعظماء لدعواتهم للإسلام ونحو ذلك، فهذه تبدأ فقط بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان، كما في حديث الصحيح، كما في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم، قال ابن محمد بن عبد الله: إلى هرقل عظيم الروم. طيب، وهل بدا بان الحمد لله نحمد الحديث الجابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هل هذا حتى في عند شرح الكتاب كهذا لابد ان تقول ان الحمد لله الى اخره، ام يكفي ان تحمد الله وتصلي على نبيه وتسمي الله قبل ذلك وكفى؟ يعني خطبه الحاجه هذه كانت في مقدمات المواعظ ونحو ذلك، أم كانت في الخطب خاصة؟ الذي جاء لأن هذا كان في الخطبة خاصة. ولذلك مثلا أنت هتقول للناس موعظة سبع دقائق، هتقول بقى إن الحمد لله تأخذ ثمنها ثلاث دقائق في المقدمة، وتقول لهم أربع دقائق الكلمة ضعيفة، هتكون يعني يسيرة، معلومات قليلة. لذلك قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول خطبة الحاجة في خطبة الجمعة. وسبق الكلام على الألف واللام فيها الحمد للاستغراق. قال الحمد لله، نعم،
قال رحمه الله: الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد.
ما قال الحمد لله رب العالمين؟
لا شيء مبسطة.
ها؟
الحمد لله حمدا لا ينفد.
نعم. طيب،
الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد.
يعني لا ينفد يعني لا
ينتهي.
لا ينتهي. ومن قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولذلك أنت لو عايز تعرف الكتاب هذا في التفسير على طريقة الأشاعرة أنا أعتقد تأتي بهذه الآية مباشرة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فهذه السنة يسمونها يقولون إن الله يتكلم في هذه الآية. والأشاعرة والماتريدية والكلابية يقولون لكلمات ربي يعني يعولونه بالعلم أو غير ذلك. أول ما تمسك كتاب التفسير تفتش في الآية على طول تعرف وتبدأ على طريقة الأشاعرة أم على طريقة أهل السنة والجماعة. وانتبه بعض المصاحف التفسيرية في المساجد مع الأسف يعني احنا عندنا الحمد لله مسجدنا لا يمكن يدخل مسجد كتابا لما نشوفه نفسه ولا ويختم بختم المسجد. ممكن تدعو الأشاعرة وأنت لا تدري أنت بتحاربها بلسانك والكتاب محطوط في المسجد وأنت لا تدخل أبدا مثل الحرم كده. لا يمكن يدخل المسجد إلا وعليه ختم الحرم والعمال يفتشوا كل يوم إذا وجدوا مصاحف ليس عليها ختم الحرم يأخذها. لذلك عايز تصدق في الحرم وتأخذ الأجر إن شاء الله تعمل إيه؟ تروح تأخذ الختم بتاع الحرم من المكتب الخاص بالمصاحف.
نعم. قال المصنف رحمه الله وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد.
سبق الكلام أيضا في الدرس السابق على الصلاة ومعناها. نعم.
وعلى آله وأصحابه.
وعلى آله وأصحابه. وعلى آله وأصحابه. الآل تطلق ويراد بها آل البيت تارة وتطلق الذين تحرم عليهم الصدقة وتطلق ويراد بها يعني الأتباع. فإذا كان على آله هنا المقصود بهم آل البيت وصحبه فهذا العطف عطف
خاص على
من عطف الخاص
على العام
من عطف الخاص على العام أو العام على الخاص. تمام. وأما إذا قيل أن الآل هنا على أتباع على الدين فيكون هذا من عطف البيان لأن من أول الأتباع الصحابة أول من اتبعه عليه الصلاة والسلام وأفضل من اتبعه هم أصحابه رضي الله عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله وعلى آله وأصحابه ومن تعبد.
ولذلك من الخطأ أيضا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم صل على محمد ما تقولش وسلم اللهم صل وسلم على محمد. الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فتصلي وتسلم. نعم.
ومن تعبد
لماذا لا ينتهي حمد الله سبحانه وتعالى؟ لأن النعم لا تنتهي. نعم الله علينا تثرى وهي متجددة هي ثابتة تنمو مع الشكر وهذا هو البركة في النعمة والتبارك فيها أنها ثابتة مع النماء. فحمد الله لا ينفد لمن دائما جاءت الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أكلتم وشربتم مع بعض الحمد لله الحمد لله رأيت مبتلا الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على نعمة الصحة وعلى نعمة العافية رأيت عاصيا فاسقا فاجرا والحمد لله الذي عافانا وامتلك به ولا تشمت فيه أو لا تقول لا يغفر الله لفلان يقول الله جل وعلا قد غفرت له وأحبطت عملك والعياذ بالله. فقوله رحمه الله لا ينفد لأن نعم الله سبحانه وتعالى تترى لا تنتهي دائمة بدوام والله بدوام ربنا تبارك وتعالى.
وعلى آله وأصحابه ومن تعبد أما بعد.
ولذلك الصلاة لغة هي الدعاء في حديث البخاري إذا لا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء طعم وإن شاء صلى صلى يعني دعا. فالصلاة لغة هي الدعاء. وأما اصطلاحا الصلاة هي قول يا محمد أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة به، لو سبت كلمة واحدة من التعريف، التعريف
خرب،
لا يصح. لذلك الحدود هذه مهمة جدا كما قلت لكم. لذلك لما عرف بعض العلماء كالجويني في كتابه في الفصول الفقهية ما هو الورقات، وتبع ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي وابن عثيمين في شرحه أيضا، قال الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هل هذا التعريف منضبط ولا غير منضبط؟ ليس منضبط، لأن هذا تعريف بالحد أم بالثمرة؟ بالثمرة. وأيهما أضبط عند الأصوليين، التعريف بالحد أم التعريف بالثمرة؟ التعريف بالحد، لأن الحد ما هو؟ ما لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج عنه ما هو فيه. تمام؟ أما التعريف بالثمرة ليس دقيقا كالتعريف بالحد. وأيضا حتى التعريف بالثمرة هنا غير منضبط إلا على طريقة المعتزلة، لأنهم قالوا بالوجوب على الله، أن الله يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي أو الكافر. فإنما نقول يثاب فاعله لابد أن نقول ماذا؟ امتثالا. ويعاقب تاركه لابد أن نقول يستحق العباد تاركه، يستحق العقاب تاركه، لأنه قد تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى فلا يعاقب. إذن حتى على حد التعريف الثمرة لابد أن يقال يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. أما الجزم بأنه يعاقب لا، ليس هذا عند أهل السنة. نعم. عرب الحد أكتب الأصول العثيمين عرب الحد. طيب هذه أكتب الأصول العثيمين.
قال رحمه الله: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه.
أما بعد وهي كلمة تأتي للفصل بين المقدمة وما أراد المصنف أن يدخل فيه، وتنازع العلماء في أول من قالها. قيل قس بن سعد الساعدي الشاعر المعروف، وقيل داود عليه السلام. أرجح الأقوال الستة والسبعة، ستة والسبعة أظن سبعة أقوال، أرجحها قولان: داود عليه السلام، وقيل يقص الخطاب المذكور في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقيل قس بن ساعدة مساعدة الإيادي شاعر معروف من شعراء العرب. وأيما كان، الأفضل أن تقول أما بعد ولا تقول ثم أما بعد، هذا تكرار. ثم تفيد الترتيب مع الترف، أنت هتقول المقدمة وبعد كده توقف، بعد كده يقول الدرس، ولا تقول الدرس بعد المقدمة وبشرفة. لذلك لا تقول ثم أما بعد أو بعد، أفضل تقول أما بعد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحج، قال: ومن تعبد، أي وصلى الله على كل من تعبد. وكما سبق الصلاة من الله عز وجل هي على الراجح من أقوال العلماء ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. قول من هذا؟
قول
أبو العالي الرياحي. أين جاء؟
صحيح
البخاري. مسند ولا معلقا؟ مجزوما لازم تقول قل ما معلقا مجزوما به، إن لو معلق غير مجزوم به قد يكون ضعيفا لا يؤخذ به. لذلك لو نقولون جاء هذا عن في صحيح البخاري عن أبي العالية الرياحي معلقا مجزوما به. وما هو الحديث المعلق؟ يحدث ماذا؟ أول الإسماء إلى التابع مثلا أو قبل التابع. يقول البخاري قال فلان، قال أبو العالية الرياحي، هذا يسمى حديث معلق. وهل هذه المعلقات في البخاري والمسلم تطعم؟ المسلم في معلقات؟ ليس في معلقات. معلقات في البخاري هل تطعم فيه كما فعل بعض المجرمين كمحمد هداية أحلام الخبيث وغيره؟ تطعن فيه؟ لا. ان البخاري ابن حجر ألف كتاب اسمه ماذا؟ تغليق التعليق. بعض الناس كثير يقول التغليق التعليق، وهذا غلط، وإنما يقال ماذا؟
تغليق
التعليق. فكل ما ذكر معلقا في البخاري مجزوما به، إما أنه وصل في مكان آخر في البخاري جاء مسندا أو في غير البخاري. وذلك محمد المقصود لا يحاجن الغناء، يقول كنت أنام على صوت السيدة أم كلثوم، سبحان الله، يكفر المصلي وينام على صوت أم كلثوم، شيء عجيب جدا. لماذا؟ لأنه يتكلم في حديث من هشام ابن عمار، البخاري قال قال هشام ابن عمار، يعني صار بصيغة التعليق غير مسلم، لكن الحديث وصله أبو داود في سنن، فهو ما زال ينام على صوت أم كلثوم. طيب نعم. ومن تعبد أي وصلى الله، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى من تعبد في الملأ الأعلى. والعبادة كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. نعم. ماذا قال الشيخ العثيمين؟
قال والواجب اصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، خرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، خرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه.
تمام، هذا كلام طبعا منضبط. نعم.
قال رحمه الله أما بعد فهذا مختصر في الفقه.
إذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب مختصر، عشان ما حدش يقول طب الشيخ ما كتبش مسألة إيش، لازم تقرأ المقدمة، مهمة جدا، والعصر الذي نشأ فيه المصنف، لأن هذا يؤثر في العالم، يؤثر في العالم. فهذا مختصر، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، بخلاف الكتاب المطول أو المسهب فيه، فهذا كتاب مختصر يعني قل لفظه وكثر معناه. وهذا مناسب لمن؟ طالب العلم المتقدم المبتدئ، للمبتدئ، وإحنا كلنا مبتدئين. فالاختصار مطلوب، الاختصار مطلوب، والشرح يكون مختصرا أيضا على قدر ذهن الطالب، يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم يقرأ في المطولات، يكون سلم بإذن الله من الزلل. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يختار الجوامع الكلم، هو الكلام القليل والمعنى الغزير. نعم. هذا كتاب مختصر، هذا كتاب مختصر،
مختصر في الفقه،
في الفقه. إذا معناه أنه ليس في مسائل
الاعتقاد،
وهذه على طريقة المتقدمين المتأخرين، المتأخرين، لأن المتقدمين كان تصنيفهم المعتقد مع كتب، مع يدمجون المعتقد مع الفقه، ولذلك قل فيه الخطأ والزلل، لم يكن هناك تمشعر في كتب المتقدمين. يعني الفقه الأكبر لأبي حنيفة مسائل اعتقادية أم فقهية فقط؟ في مسائل اعتقادية لا شك. فالمتقدمون كانوا يصنفون الفقه يذكرون فيه المسائل الاعتقادية، وكذلك التفسير لما كان مسندا إلى الصحابة والتابعين كما نبع عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير. الفرق بين تفسير المتقدمين والمتأخرين أن المتقدمين كان تفسيرهم مسندا فقل فيه الزلل والخطأ، بخلاف المتأخرين، يعني أنا عندك القرطبي هذا المجلس المغربي اسمه لا الطبري على منهج السلف
ابن عبد البر
كتاب المسحون هو ابن عاشور، أكثر المفسرين على طريقة في كتبهم تمشعر، لما تقرأ تكون واعي جدا، وكذلك شرح الحديث وكتب الفقه فيها تمشعر أيضا، بل قطيس المقدمة تمشعر كما في كتاب فقه الشافعية كتاب مختصر متن الشجاعة، متن الغاية والتخريب، قال في مقدمة ماذا؟
على ما يشاء قادر،
على ما يشاء قادر أو قدير. وهذا قول من متعلق القدرة بالمشيئة، قدرة الله جل وعلا ليست متعلقة بالمشيئة، بل متعلقة بالمستحيلات التي لا تقع ولم تشاء بعد، فقدرته واسعة سبحانه وبحمده. في الفقه يبقى إذن هذا كتاب متعلق بالفقه، مسائل فقهية وليس المسائل العقدية. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، الأحكام الشرعية العملية من، وهذا يخرج المسائل الاعتقادية من أدلتها التفصيلية. نعم. إذن الفقه لابد أن تذكر الدليل. حينما أقول لك ما الدليل على ما تقوله، ما تقول ليش قال ابن تيمية كذا، قال ابن القيم كذا، ليس دليل. هذه أقوال الرجال تفتقر إلى الدليل. إنما حينما يطلب منك الدليل تقول قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم كل العرفان. ما العلم كنصب، ما العلم نصبك للخلاف زبادة بين قول الرسول وقول خلاف. يبقى الخطأ المنتشر حتى بين بعض الإخوة يقول لك الدليل قول لشيخ الإسلام قول ابن القيم، لا لا تقول هذا وأنت رجل سني. الدليل في الآية هو الحديث أو إجماع، هذه الأدلة مجمع عليها، الكتاب السنة الإجماع. يأتي بعد ذلك ماذا؟ القياس. وباقي الأشياء السبعة متنازع فيه، لكن الصحيح أن القياس أيضا من أدلة الأدلة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله فهذا مختصر في الفقه.
مختصر، والعلماء يهتموا بالمختصرات جدا، ما بين منثور يعني ليس له وزن ولا قافية، وما بين منظوم له وزن وقافية، وذلك لأن هذه المختصرات مهمة جدا لطالب العلم حتى يتمكن في العلم ويتأصل فيه، لا بد من هذه المختصرات. ولا بد أن لكي تتأصل وتكون طالب علم لا بد أن تأخذ في كل فن كتابا أو كتابين تتقنها جيدا. وانتبه يقول بعض الأخوة يقول بس أنا أحضر يوم علم، ماشي أحضر إذا تكتب من بعد يوم العلم ده مطلوب من الشيخ اللي بيشرح يختبر الطالب ويقول أنت جزاك الله خير الآن تفضل درس الكتاب، الله يعينك درس الكتاب. يقول أن تحضر فقط ولا تكتب ولا شيء ولا تذاكر ولا تراجع، لا هذا ليس بطلب علم، هذا يعني تثقيف للنفس. لكن لكي ينفع الله بك وتذهب تدرس الناس العلم النافع تكتب. قيد العلم بالكتاب، العلم صيد والكتابة قيده، لا بد من التقييد. هو لذيذ وجميل وشيء محبوب من النفوس، ولا بد أن تراجعه. ومن أفضل ما يثبته في قلبك أن تدرسه وتعلمه للناس، لأن زكاة العلم لكي يزكو وينمو زكاته إنفاق، أن تعلمه للناس. نعم.
قال رحمه الله فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد.
نعم. وبعض الناس يحتقر المختصرات، فكل مختصرات يأتي عن كتب صغيرة 30 صفحة ولا 40 صفحة صغيرة. أنا الحمد لله في كلية كذا وبجامعة كذا، ولا يدري المسكين أنه أوتي من كليتي وجامعتي، لا يدري هذا المسكين. لا، هذه المختصرات مهمة جدا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس في قول ربانيين يعني يعلمون العلم صغار العلم قبل كباره، لا بد. وهذا هو الباب الذي يؤتى منه العلم، مختصرات متوسطات مطولات. قال الله جل وعلا وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذا هو باب العلم، مختصرات متوسطات مطولات، فكل شيء يؤتى من بابه. قال من مقنع الإمام، الإمام من هو؟ موفق الدين ابن قدامة. وهل هو إمام ولا علامة أو حافظ؟ كما سبق في السابق هذه الألقاب لها مدلولاتها، لها مدلولاتها ومعانيها. يعني لا تقل مثلا حافظ فلان وهو إمام، إنك تنزل من مكانته. فالإمام من له أتباع على مذهبه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى آخره. تمام. وابن قدامة كان يلقب بشيخ الإسلام قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا قيل قبل ابن تيمية شيخ الإسلام المراد به موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله تعالى. وابن قدامة إمام في الإمام مطلق ولا إمام في المذهب؟ يعني لما قال هنا الإمام المقصود إمام في مذهب الحنابلة، في مذهب الحنابلة. وإذا قيل القاضي قال القاضي، إذا قال المصنف هنا قال القاضي في كتب الحنابلة المراد به من؟
قاضي عبد العزيز،
أبو بكر عبد العزيز. وإذا أطلق القاضي خصوصا في كتب الشافعية المراد به القاضي
عياض،
كتب المالكية عفوا عياض المالكي، لكن في كتب الحنابلة أبو بكر عبد العزيز لأنه محقق المذهب ومثل ابن قدامة رحمه الله تعالى. وله مؤلفات معروفة متدرجة لطلبة العلم، أولها عمدة الفقه، وهذا على كم قول؟ قول واحد. ثم أتبعه بكتابه المقنع وهو أوسع من العمدة، يركز على روايتين. لما نقول في مذهب الحنابلة هذه رواية وهذا وجه، أو الوجه الأول عندهم أو الرواية الأولى، هل بينهما فرق؟ ما الفرق يا أحمد الشيخ؟ للإمام نفسه، على لما يقولون على روايتين يعني عن من؟ عن أصحاب أحمد ولا عن أحمد نفسه؟ عن أحمد نفسه رحمه الله تعالى. أما الوجه فهذا لمين؟ لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله. يقولون هذا وجه عند الشافعية وهذه رواية عن الإمام الشافعي. وقد يكون في ما يتميز، وهذا ما يتميز في مذهب الحنابلة، ما هو عنده قد تصل إلى 4 أو 5 روايات عن الإمام أحمد على حسب ما استنبطه من الحديث المذكور في هذا الباب. فابن قدامة رحمه الله تعالى إمام مذهبي، إمام في مذهب الحنابلة، وليه المرجع ولكتابه المغني مرجع كبير من مراجع الحنابلة. يبقى إذن عمدة الفقه يذكرون ماذا؟ رواية واحدة، والمقنع على روايتين وثلاث روايات. وكتاب العمدة لابن قدامة مع اختصاره إلا أنه نافع جدا، ويعد اختصار الكتاب المقنع الذي هو اختصار لكتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى رحمه جميعا. بعد المقنع ألف كتاب اسمه الكافي، يذكر فيه الأقوال بأدلتها من الكتاب والسنة لأجل أن يتدرج طالب العلم إلى معرفة القول بدليل. ثم بعد الكافي كتاب المغني، وهو حافل بأقوال العلماء. وبعض المدارس الآن كمدرسة مصطفى العدوي ومحمد عبد البلطيني ماذا يفعلون؟ يقول لا احنا ما ندرس الدراسة المذهبية دي، ما ندرس كتاب زاد المستقنع للحجاوي. طيب ماذا نفعل؟ يقولون تأتي بالمسألة بأقوال العلماء الحنابلة والشافعية والمالكية والشافعية والسفيانان ابن عيينة والثوري والأحناف، تأتي بكل هذا وتأتي بأدلة كل قول ثم ترجح، وانت لسه بادئ لا تعرف شيئا في العلم، تبدأ تأتي بكل أقوال المذاهب الأربعة والسفيانين وأدلة كل قول والترجيح، من أين عرفت هذا؟ كيف ترجح وأنت ما زلت صغيرا في العلم؟ كيف ترجح هكذا؟ تمام. لذلك هؤلاء لا ينتهون من كتاب الفقه. يلا قول لي كتاب الفقه خلصه محمد عبد، خلصه مستقر، كتاب واحد الفقه ولو عمدة الفقه حتى ابن قدامة. ثم جنوا على كتب التراث كتب السلف، فقالوا ماذا؟ الكتب دي فيها حديث ضعيف. طيب ماشي نعمل ايه؟ خلاص سيب الكتب دي على جنب كده، ابعد على جنب ونعمل كتاب جديد خالص بالاحاديث الصحيحه، بالاحاديث الصحيحه فقط. طيب الصحيح في نظرك ضعيف عند غيرك، مسألة التساوي والتضعيف هذه مسألة
اجتهادية
ولا مسألة مجمع عليها؟
اجتهادية
غالبا اجتهادية. فهذا يعد هدما لمنهج السلف. لكن المطلوب ماذا؟ ادرس والعلماء يقول من أسند برئت ذمته، وهذا جروه على كتب المعتقد. لذلك مصطفى العلوي لما يتكلم في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عرب، ليس هذا الكلام جاء ابتجالي، انه هو اعتقاد. لما تكلم في كتاب الذهب في السياق جاء عن اعتقاد هو يعتقده، لم ياتي عفويا هكذا في لحظات اعلاء. هذا كلام يدرس للناس، ولا حول ولا قوه الا بالله. انتهى الوقت.
نعم، بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه زاد المستقنع، وزاد المستقنع كما سبق في الدرس السابق واختصار الكتاب المقنع للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقد شرحه شيخنا صالح الفوزان في مجلدات، شرح هذا الكتاب، وأيضا شرح كتاب الروض المربع، وهو في المرحلة الثانية بعد كتاب زاد المستقنع، ثم يليهم بعد ذلك كتاب المقنع، ثم كتاب المغني لابن قدامة وهو للمجتهدين. ومعرفتك بهذا الترتيب في العلم مهم جدا. بعض الناس يقرأ يقفز قفزات سريعة، فهذا لا يتمكن ولا يتمكن في العلم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، كما سبق في الدرس السابق، وهذا بعد هذا الابتداء، هل هذا هو قال الحمد لله فقط ولا قال بسم الله الرحمن الرحيم الأول؟ يعني هذا ابتداء
نسبي،
يعني أنه ابتدأ أولا بالبسملة، لأنه لا يوجد كتاب في العلم إلا ولا بد أن يفتتح به بالبسملة. ثم قال الحمد لله، وسبق الكلام عن الحمد لله معناه في الدرس السابق، فالبداءة هنا الحقيقية بالبسملة، والبداءة بالحمد نسبية، والحمد كما سبق الثناء على المنعم سبحانه وتعالى. والحمد جاء في الكتاب: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل، افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه بالحمد، وافتتح كتاب بإنزال كتاب بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى. فالبداء بالبسملة ثم الحمد لله، هذه طريقة العلماء في مصنفاتهم. أما الرسائل والكتب التي ترسل للملوك والعظماء لدعواتهم للإسلام ونحو ذلك، فهذه تبدأ فقط بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان، كما في حديث الصحيح، كما في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم، قال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. طيب، وهل بدا بان الحمد لله نحمد الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هل هذا حتى في عند شرح الكتاب كهذا لابد ان تقول ان الحمد لله الى اخره، ام يكفي ان تحمد الله وتصلي على نبيه وتسمي الله قبل ذلك وكفى؟ يعني خطبه الحاجه هذه كانت في مقدمات المواعظ ونحو ذلك، أم كانت في الخطب خاصة؟ الذي جاء لأن هذا كان في الخطبة خاصة. ولذلك مثلا أنت هتقول لي الناس موعظة 7 دقائق، هتقول بقى إن الحمد لله تاخذ منها 3 دقائق في المقدمة، وتقول لهم 4 دقائق الكلمة تضيفة، هتكون يعني يسيرة، معلومات قليلة. لذلك قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول خطبة الحاجة في خطبة الجمعة. وسبق الكلام على الألف واللام فيها الحمد للاستغراق. قال الحمد لله، نعم،
قال رحمه الله: الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد.
ما قال الحمد لله رب العالمين؟
لا شيء مبسط. الحمد لله حمدا لا ينفد.
نعم طيب.
الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد.
يعني لا ينفد يعني لا
ينتهي،
لا ينتهي. ومن قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولذلك أنت لو عايز تعرف الكتاب هذا في التفسير على طريقة الأشاعرة، أنا أعتقد تأتي بهذه الآية مباشرة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. فهذه السنة يسمون يقولون إن الله يتكلم في هذه الآية، والأشاعرة والماتريدية والكلابية يقولون لكلمات ربي، يعني يعولونه بالعلم أو غير ذلك. أول ما تمسك كتاب التفسير تفتش في الآية على طول، تعرف تبدأ على طريقة الأشاعرة أم على طريقة أهل السنة والجماعة. وانتبه بعض المصاحف التفسيرية في المساجد مع الأسف، يعني احنا عندنا الحمد لله مسجدنا لا يمكن يدخل المسجد كتابا لما نشوفه نفسه، ولا ويختم بختم المسجد. ممكن تدعو الأشاعرة وأنت لا تدري، أنت بتحاربها بلسانك والكتاب محطوط في المسجد وأنت لا، لا لا تدخل أبدا. مثل الحرم كده لا يمكن يدخل المسجد إلا وعليه ختم الحرم، والعمال يفتشوا كل يوم إذا وجد مصاحف ليس عليها ختم الحرم يأخذها. لذلك لو عايز تصدق في الحرم وتأخذ الأجر إن شاء الله، تعمل إيه؟ تروح تأخذ الختم بتاع الحرم من المكتب الخاص بالمصاحف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد.
سبق الكلام أيضا في الدرس السابق على الصلاة ومعناها.
وعلى آله وأصحابه.
وعلى آله وأصحابه. وعلى آله وأصحابه. الآل تطلق ويراد بها آل البيت تارة، وتطلق الذين تحرم عليهم الصدقة، وتطلق ويراد بها يعني الأتباع. فإذا كان على آله هنا المقصود بهم آل البيت وصحبه، فهذا العطف عطف
خاص على
من عطف الخاص
على العام،
من عطف الخاص على العام أو العام على الخاص. تمام. وأما إذا قيل أن الآل هنا على أتباع على الدين، فيكون هذا من عطف البيان، لأن من أول الأتباع الصحابة، أول من اتبعه عليه الصلاة والسلام وأفضل من اتبعه هم أصحابه رضي الله عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: وعلى آله وأصحابه ومن تعبد.
ولذلك من الخطأ أيضا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم صل على محمد، ما تقولش وسلم، اللهم صل وسلم على محمد. الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تصلي وتسلم. نعم.
ومن تعبد.
وما لماذا لا ينفذ حمد الله سبحانه وتعالى؟ لأن النعم لا تنتهي، نعم الله علينا تثرى وهي متجددة، هي ثابتة تنمو مع الشكر، وهذا هو البركة في النعمة والتبارك فيها أنها ثابتة مع النماء. فحمد الله لا ينفد لما دائما جاءت الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أكلتم وشربتم مع بعض الحمد لله، الحمد لله، رأيت مبتلا الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة الصحة وعلى نعمة العافية، رأيت عاصيا فاسقا فاجرا والحمد لله الذي عافانا وامتلك به. ولا تشمت فيه أو لا تقول لا يغفر الله لفلان، يقول الله جل وعلا: قد غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله. فقوله رحمه الله لا ينفد لأن نعم الله سبحانه وتعالى تترى لا تنتهي، دائمة بدوام والله بدوام ربنا تبارك وتعالى. نعم.
وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد.
ولذلك الصلاة لغة هي الدعاء، حديث البخاري: إذا لا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء طعم وإن شاء صلى، صلى يعني دعا. فالصلاة لغة هي الدعاء، وأما اصطلاحا الصلاة هي، يقول يا محمد، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة به. لو سبت كلمة واحدة من التعريف، التعريف لا يصلح. لذلك الحدود هذه مهمة جدا كما قلت لكم. لذلك لما عرف بعض العلماء كالجويني في كتابه في الأصول في ما هو الورقات، وتبع ذلك الشيخ عبد الرحمن السادي وابن عثيمين في شرحه أيضا، قال الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هل هذا التعريف منضبط ولا غير منضبط؟ ليس منضبط، لأن هذا تعريف بالحد أم بالثمرة؟ بالثمرة. وأيهما أضبط عند الأصوليين، التعريف بالحد أم التعريف بالثمرة؟ التعريف بالحد، لأن الحد ما هو؟ ما لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج عنه ما هو فيه. تمام. أما التعريف بالثمرة ليس دقيقا كالتعريف بالحد. وأيضا حتى التعريف بالثمرة هنا غير منضبط إلا على طريقة المعتزلة، لأنهم قالوا بالوجوب على الله، أن الله يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي أو الكافر. فإنما نقول يثاب فاعله لابد أن نقول ماذا؟ امتثالا. ويعاقب تاركه لابد أن نقول يستحق العباد تاركه، يستحق العقاب تاركه، لأنه قد تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى فلا يعاقب. إذن حتى على حد التعريف الثمرة لابد أن يقال يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. أما الجزم بأنه يعاقب، لا، ليس هذا عند أهل السنة. عرب الحد أكثر الأصول العثيمين، عرب الحد. طيب، هل أكثر الأصول النصول؟
قال رحمه الله: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه.
أما بعد، وهي كلمة تأتي للفصل بين المقدمة وما أراد المصنف أن يدخل فيه. وتنازع العلماء في أول من قالها، قيل قس بن سعد الساعدي الشاعر المعروف، وقيل داود عليه السلام. أرجح الأقوال الستة والسبعة، ستة والسبعة أظن سبعة أقوال، أرجحها قولان: داود عليه السلام، وقيل يفصل الخطاب المذكور في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقيل قس بن سعد الإيادي شاعر معروف من شعراء العرب. وأيما كان، الأفضل أن تقول أما بعد، ولا تقول ثم أما بعد، هذا تكرار. ثم تفيد الترتيب مع الترف، أنت هتقول المقدمة وبعد كده توقف، وبعد كده يقول الدرس، ولا تقول الدرس بعد المقدمة مباشرة. لذلك لا تقول ثم أما بعد أو بعد، أفضل تقول أما بعد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحج، قال: ومن تعبد، أي وصلى الله على كل من تعبد. وكما سبق، الصلاة من الله عز وجل هي على الراجح من أقوال العلماء ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. قول من هذا؟
قول
أبو العالي الرياحي. أين جاء؟
صحيح
البخاري. مسند ولا معلقا؟ مجزوما لازم تقول قل ما معلقا مجزوما به، إن لو معلق غير مجزوم به قد يكون ضعيفا لا يؤخذ به. لذلك هنا يقولون جاء هذا عن في صحيح البخاري عن أبي العالية الرياحي معلقا مجزوما به. وما هو الحديث المعلق؟ يحدث ماذا؟ أول الإسلام إلى التابع مثلا أو قبل التابع. يقول البخاري قال فلان، قال أبو العالية الرياحي، هذا يسمى حديث معلق. وهل هذه المعلقات في البخاري والمسلم تطعن المسلم في معلقات؟ ليس في معلقات. معلقات في البخاري هل تطعن فيه كما فعل بعض المجرمين كمحمد هداية العقلاني الخبيث وغيره؟ ها؟ تطعن فيه؟ لا. ابن حجر ألف كتاب اسمه ماذا؟ تغليق التعليق. بعض الناس كثير يقول التغليق التعليق وهذا غلط، وإنما يقال ماذا؟ تغليق التعليق. فكل ما ذكر معلقا في البخاري مجزوما به، إما أنه وصل في مكان آخر في البخاري جاء مسندا أو في غير البخاري. ذلك محمد المقصود لا يحاجم الغناء، يقول كنت أنام على صوت السيدة أم كلثوم، سبحان الله، يكفر المصلي وينام على صوت أم كلثوم، شيء عجيب جدا. لماذا؟ لأن نتكلم في حديث من هشام ابن عمار. البخاري قال قال هشام ابن عمار، يعني صار بصيغة التعليق غير مسلم، لكن الحديث وصله أبو داود في سننه، فهو ما زال ينام على صوت أم كلثوم. طيب نعم. ومن تعبد أي وصلى الله، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى من تعبد في الملأ الأعلى. والعبادة كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. نعم. ماذا قال الشيخ العثيمين؟
قال والواجب اصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. خرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه.
هذا كلام طبعا منضبط. نعم.
قال رحمه الله أما بعد فهذا مختصر في الفقه.
إذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب مختصر، عشان ما حدش يقول طب الشيخ ما يكتبش مسألة إيش، لازم تقرأ المقدمة مهمة جدا، والعصر الذي نشأ فيه المصنف، لأن هذا يؤثر في العالم، يؤثر في العالم. فهذا مختصر، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، بخلاف الكتاب المطول أو المسهب فيه، فهذا كتاب مختصر يعني قل لفظه وكثر معناه. وهذا مناسب لمن؟ طالب العلم المتقدم المبتدئ، للمبتدئ، واحنا كلنا مبتدئين. فالاختصار مطلوب، الاختصار مطلوب، والشرح يكون مختصرا ايضا على قدر ذهن الطالب، يبدا بالمختصرات ثم المتوسطات ثم يقرا في المطولات، يكون سلم باذن الله من الزلل. ونبينا عليه الصلاه والسلام كان يختار الجوامع الكلم، هو الكلام القليل والمعنى الغزير. نعم. هذا كتاب مختصر، هذا كتاب مختصر،
مختصر في الفقه،
في الفقه. إذا معناه أنه ليس في مسائل
الاعتقاد،
الاعتقاد. وهذه على طريقة المتقدمين المتأخرين، المتأخرين، لأن المتقدمين كان تصنيفهم المعتقد مع كتب، مع يدمجون المعتقد مع الفقه، ولذلك قل فيه الخطأ والزلل، لم يكن هناك تمشع في كتب المتقدمين. يعني الفقه الأكبر لأبي حنيفة مسائل اعتقادية أم فقهية فقط؟ في مسائل اعتقادية لا شك. فالمتقدمون كانوا يصنفون الفقه يذكرون فيه المسائل الاعتقادية، وكذلك التفسير لما كان مسندا إلى الصحابة والتابعين، كما نبع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير. الفرق بين تفسير المتقدمين والمتأخرين أن المتقدمين كان تفسيرهم مسندا فقل فيه الزلل والخطأ، بخلاف المتأخرين. يعني أنا عندك القرطبي، هذا المجاهد المغرب اسمه لا الطبري، يعني منهج السلف
ابن عبد البر
كتاب المسح، هو ابن عاشور. أكثر المفسرين على طريقة يكون في كتبهم تمشعر، لما تقرأ تكون واعي جدا، وكذلك شرح الحديث وكتب الفقه فيها تمشعر أيضا. بل خطية في المقدمة كما شرح كما في كتاب فقه الشافعية من كتاب مختصر متن أبي الشجاع متن الغاية والتخريب. قال في مقدمة ماذا؟
على ما شاء قادر
على ما يشاء قادر أو قدير. وهذا قول من نتعلق القدرة بالمشيئة. قدرة الله جل وعلا ليست متعلقة بالمشيئة بل متعلقة بالمستحيلات التي لا تقع ولم تشاء بعد. فقدرته واسعة سبحانه وبحمده. في الفقه إذا هذا كتاب متعلق بالفقه مسائل فقهية وليس مسائل عقدية. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. الأحكام الشرعية العملية من وهذا يخرج المسائل الاعتقادية من أدلتها التفصيلية. نعم. إذن الفقه لابد أن تذكر الدليل. حينما أقول لك ما الدليل على ما تقوله؟ ما تقول ليش قال ابن تيمية كذا قال ابن القيم كذا ليس دليل. هذه أقوال الرجال تفتقر إلى الدليل. إنما حينما يطلب منك الدليل تقول قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم كل العرفان. ما العلم كنصب ما العلم نصبك للخلاف زبادة بين قول الرسول وقول فلان. يعني الخطأ المنتشر حتى بين بعض الإخوة يقول لك الدليل قول لشيخ الإسلام قول ابن القيم. لا لا تقول هذا وأنت رجل سني. الدليل في الآية هو الحديث أو إجماع. هذه الأدلة مجمع عليها الكتاب السنة الإجماع. يأتي بعد ذلك ماذا؟ القياس. وباقي الأشياء السبعة متنازع فيه لكن نصيح أن القياس أيضا من أدلة الأدلة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله فهذا مختصر في الفقه.
مختصر والعلماء يهتموا بالمختصرات جدا. ما بين منثور يعني ليس له وزن ولا قافية وما بين منظوم له وزن وقافية. وذلك لأن هذه المختصرات مهمة جدا لطالب العلم حتى يتمكن في العلم ويتأصل فيه. لا بد من هذه المختصرات ولا بد أن لكي تتعصب وتكون طالب علم لا بد أن تأخذ كل في كل فن كتابا أو كتابين تتقنها جيدا. وانتبه يوريخ بعض الأخوة يقول بس أنا أحضر يوم علم أحضر إذا تكتب البعض يوم العلم لما تطلب من الشيخ اللي بيشرح يختبر الطالب ويقول أنت جزاك الله خير الآن تفضل درس كتاب الله يعينك درس الكتاب. يقول يعني أنك تحضر فقط ولا تكتب ولا شيء ولا تذاكر ولا تراجع. لا هذا ليس بطلب علم هذا يعني تثقيف للنفس. لكن لكي ينفع الله بك وتذهب تدرس الناس العلم النافع تكتب. قيدوا العلم بالكتاب. العلم صيد والكتابة قيده. لا بد من التقييد. هو لذيذ وجميل وشيء محبوب من النفوس ولا بد أن تراجعه. ومن أفضل ما يثبته في قلبك أن تدرسه وتعلمه للناس. لأن زكاة العلم لكي يزكو وينمو زكاته إنفاقه أن تعلمه للناس. نعم.
قال رحمه الله فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد.
نعم. وبعض الناس يحتقر المختصرات فكل مختصرات يأتي عن كتب صغيرة 30 صفحة ولا 40 صفحة صغيرة. أنا الحمد لله في كلية كذا وجامعة كذا ولا يدري المسكين أنه أوتي من كليتي وجامعتي. لا يدري هذا المسكين. لا هذه المختصرات مهمة جدا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس في قول ربانيين يعني يعلمون العلم صغار العلم قبل كباره. لا بد. وهذا هو الباب الذي يؤتى منه العلم. مختصرات متوسطات مطولات. قال الله جل وعلا وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذا هو باب العلم. مختصرات متوسطات مطولات. فكل شيء يؤتى من بابه. قال من مقنع الإمام الإمام من هو؟ موفق الدين ابن قدامة. وهل هو إمام ولا علامة أو حافظ؟ كما سبق وتسابق هذه الألقاب لها مدلولاتها، لها مدلولاتها ومعانيها. يعني لا تقول مثلا حافظ فلان وهو إمام، إنك بتنجم مكانته. فالإمام من له أتباع على مذهبه، كأبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد إلى آخره، تمام. وابن قدامة كان يلقب بشيخ الإسلام قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا قيل قبل ابن تيمية شيخ الإسلام، المراد به موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله تعالى. وابن قدامة إمام في الإمام مطلق ولا إمام في المذهب؟ يعني لما قال هنا إمام، المقصود إمام في مذهب الحنابلة، في مذهب الحنابلة. وإذا قيل القاضي، قال القاضي. إذا قال المصنف هنا قال القاضي، في كتب الحنابلة المراد به من؟
قاضي عبد العزيز،
أبو بكر عبد العزيز. وإذا أطلق القاضي خصوصا في كتب الشافعية المراد به القاضي
عياض،
كتب الملكية عفوا عياض المالكي. لكن في كتب الحنابلة أبو بكر عبد العزيز لأنه محقق المذهب، ومثل ابن قدامة رحمه الله تعالى. ولو مؤلفات معروفة متدرجة لطلبة العلم، أولها عمدة الفقه، وهذا على كم قول؟ قول واحد. ثم أتبعه بكتابه المقنع، وهو أوسع من العمدة، يركز على روايتين. لما نقول في مذهب الحنابلة هذه رواية وهذا وجه، أو الوجه الأول عندهم، أو الرواية الأولى، هل بينهما فرق؟ ما الفرق يا أحمد الشيخ؟ للإمام نفسه، على لما يقولون على روايتين، يعني عن من؟ عن أصحاب أحمد ولا عن أحمد نفسه؟ عن أحمد نفسه رحمه الله تعالى. أما الوجه فهذا لمين؟ لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله. يقولون هذا وجه عند الشافعية، وهذه رواية عن الإمام الشافعي. وقد يكون في ما يتميز، وهذا ما يتميز في مذهب الحنابلة، ما هو؟ عنده قد تصل إلى 4 أو 5 روايات عن الإمام أحمد على حسب ما استنبطه من الحديث المذكور في هذا الباب. فابن قدامة رحمه الله تعالى إمام مذهبي، إمام في مذهب الحنابلة، وليه المرجع ولكتابه المغني مرجع كبير من مراجع الحنابلة. يبقى إذن عمدة الفقه يذكرون ماذا؟ روايات واحدة، والمقنع على روايتين وثلاث روايات. وكتاب العمدة لابن قدامة مع اختصاره إلا أنه نافع جدا، ويعد اختصارا لكتاب المقنع الذي هو اختصار لكتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى رحمه الله جميعا. بعد المقنع ألف كتاب اسمه الكافي، يذكر فيه الأقوال بأدلتها من الكتاب والسنة، لأجل أن يتدرج طالب العلم إلى معرفة القول بدليل. ثم بعد الكافي كتاب المغني، وهو حافل بأقوال العلماء. وبعض المدارس الآن كمدرسة مصطفى العدوي ومحمد عبده البلقيني ماذا يفعلون؟ يقول لا، احنا ما سندرس الدراسة المذهبية دي، ما ندرس كتاب زاد المستقنع للحجاوي. طيب ماذا نفعل؟ يقولون تأتي بالمسألة بأقوال العلماء الحنابلة والشافعية والمالكية والشافعية والسفيانان ابن عيينة والثوري والأحناف، تأتي بكل هذا وتأتي بأدلة كل قول، ثم ترجح وانت لسه بادئ، لا تعرف شيئا في العلم. تبدأ تأتي بكل أقوال المذاهب الأربعة والسفيانين وأدلة كل قول والترجيح، من أين عرفت هذا؟ كيف ترجح وأنت ما زلت صغيرا في العلم؟ كيف ترجح هكذا؟ تمام. لذلك هؤلاء لا ينتهون من كتاب الفقه. يلا قول لي كتاب الفقه خلصه محمد عبد، خلصه مصطفى، كتاب واحد الفقه، ولو عمدة الفقه حتى لابن قدامة. ثم جنوا على كتب التراث، كتب السلف، فقالوا ماذا؟ الكتب دي فيها حديث ضعيف. طيب ماشي، نعمل ايه؟ خلاص سيب الكتب دي على جنب كده، ابعد على جنب، ونعمل كتاب جديد جديد خالص بالأحاديث الصحيحة، بالأحاديث الصحيحة فقط. هذا الصحيح في نظر الضعيف عند غيرك. المسألة الصحيح والتضعيف هذه مسألة
اجتهادية
ولا مسألة مجمع عليها؟
اجتهادية
غالبا اجتهادية. فهذا يعد هدم، يعد هدما لمنهج السلف. لكن المطلوب ماذا؟ ادرس. والعلماء يقول من أسند برئت ذمته، وهذا جروه على كتب المعتقد. ذلك مصطفى العلوي لما يتكلم في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عرب، ليس هذا الكلام جاء في جري، إنه عن اعتقاد. لما تكلم في كتاب الذهب في السياق جاء عن اعتقاد هو يعتقده، لم يأتي عفويا هكذا في لحظات إعلاء. هذا كلام يدرس للناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انت الوقت.